إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة الاثنين الموافق 29 من شهر رجب سنة 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في جامع عبد الله بن مضعون في حي الموطى في مدينة بريدة، نتذاكر متن الأجرومية. وقبل أن ندخل في المتن أذكر أن النحو سهل ويسير، لكن يحتاج أمرين. الأمر الأول، يحتاج الشخص في بدايات تعلم النحو أن يحفظ متنا كهذا المتن الذي سيمر بنا، وهو متن الأجرومية، لأنك في البدايات لا تتقن ما يتعلق بالأدوات التي تعمل ولا تفرق بينها، فإذا حفظت هذا المتن يسعفك عند الحاجة. مثلا لما تدخل أداة على الفعل المضارع ولنقل لن أو لم، إذا كنت لا تحفظ المتن ربما يقع في نفسك شك هل هي من النواصب أو الجوازم، لكن إذا كنت تحفظ المتن مباشر ترجع إلى المتن ثم يسعفك النواصب وهي لن ولن وإذا وكي وهكذا. إذا دخل الجملة الإسمية، ناسخ، هل هو من حروف النسخ أو هو من الأفعال الناقصة أو من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، إذا كنت تحفظ المتن ترجع مباشرة إلى المتن فيسعفك وتفرق. أما إذا كنت لا تحفظ المتن قد لا تفرق في الحال، وأنت أحيانا قد تحتاج إلى سيما المتكلف. فاللي أرى مهم حفظ المتن، فلا بد من الحفظ من أراد أن يتقن النحو في البداية، وهذا المتن وغيره حتى الشخص يتقن، إذا أتقن علم النحو سيكون هذا المتن ليس بحاجة إليه، لكن الكلام في البداية حتى يتقن هذا العلم. هذا الأمر الأول، وهو أن نحفظ متن من متون النحو. الأمر الثاني ليجعل النحو سهلا، أن تدخل في النحو وأنت محب لهذا المادة، أيضا ترى أن النحو سهل وليس صعب، والنحو من أسهل العلوم متى ما فتح للشخص الباب. يعني هي إشكالية الباب البدايات، متى ما ولدت هذا الباب تجد أنك انتفعت بإذن الله عز وجل. ومما يسهل عليك هذا الباب، أشغل نفسك دائما في الإعراب حينما تقرأ، لماذا رفعت هذه، لماذا خفضت هذه الكلمة، لماذا جرت هذه الكلمة، لماذا سكننا هذا الفعل، لماذا حذفنا هذا الحرف. وكذلك في كلامك أيضا، حينما تخاطب الناس أو حينما تكلم المتكلم سواء كان خطيبا أو غير خطيب، اسمع ما يقول وحاول أن تدقق في كلامه وتنظر الصغر من الخطأ، فبعد فترة بإذن الله عز وجل سيكون الأمر سهل عليك بإذن الله عز وجل. قال الماثر رحمه الله تعالى وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتداء بكتاب ربنا تبارك وتعالى، حيث تبدأ السور بالبسملة، وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أنس رضي الله تعالى في صحيح البخاري في كتاب الزكاة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب الزكاة الذي كتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا مقدمة بداية النحو من قوله باب الإعراب، لكن هذه مقدمة. قال الكلام، ما هو الكلام؟ قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. يقول الكلام أي كلام النحات، ما هو الكلام الذي يتكلم عليه النحاة؟ هو ما توفرت فيه الشروط الأربعة. فكلمة ال في الكلام ال العهدية، يعني الكلام أي كلامنا، لأن ال تأتي أحيانا ويقصد بها العهد الذهني وأحيانا العهد الذكري، هنا من باب العهد الذهني. لو أقول لكم أخرجوا الكتاب في هذا الدرس، سنخرج أي كتاب؟ الأدب الرومية. لكن في درس الحديث لما أقول أخرجوا الكتاب سيخرج كتاب حديث. الكتاب هو الكتاب، لماذا أخرجنا في هذه الليلة كتاب الأدب الرومية وفي الليلة التي تليها سنخرج كتاب الحديث؟ لأن كلمة أل في الكتاب أل للعهد الذهني في أذهاننا، فلما أقول أل فأل عهدي. إذن الكلام العهدية أي كلام النحاة. لماذا قلنا كلام النحاة؟ لأن أل هي عهدية. الكلام هو اللفظ، هذا شرط، ذكر أربعة شروط. الشرط الأول اللفظ، يعني لا بد أن يكون ملفوظا به، يعني متكلم به، لا بد أن يكون صوتا. فعلى هذا الإشارة ليست كلاما عند النحاة، الكتابة ليست كلاما عند النحاة ولا يتكلمون على ذلك، وإن كانت في لغة العرب تسمى كلاما، لكن عند النحاة لا تسمى كلاما، فلا بد أن يكون ملفوظا به. قال المركب، هذا الشرط الثاني، الكلام لا بد أن يكون مركبا، والمركب من كلمتين فأكثر. زيد قائم، زيد كلمة وقائم كلمة، وهذه جملة اسمية مركبة من زيد وقائم. قلنا اسمية لأنها بدأت بالاسم وهو زيد، زيد مبتدأ وقائم خبر، أو تكون مركبة من فعل وفاعل، قام زيد، وهذه جملة فعلية. وعندنا نوع ثالث، وهذا قليل في كلام العرب لكنه موجود، وهي أن تتركب من مبتدأ وفاعل، ليس مبتدأ وخبر، لا، من مبتدأ وفاعل. أحاضر زيد، لها شروط، حاضر مبتدأ، زيد فاعل سد مسد الخبر. وجملة أحاضر زيد أيضا هي جملة اسمية. قال المركب يقصد به ما تقدم قبل قليل، لأنه سيقول المفيد، المفيد، لأن عندنا شيء مركب غير مفيد. عبد الله مركبة من عبد ومن لفظ جلالة، عبد مضاف ولفظ جلالة مضاف إليه، لكن ليس مقصود بها هنا. أو مركب مزجي، حضر موت، بعلبك أصبح حضر موت. أو المركب الإسنادي، تأبط شرا، ليس الكلام عليها، إنما هو المركب المفيد بالوضع كما ذكر. المفيد، المقصود بالمفيد أي فائدة يحسن السكوت عليها، بحيث السامع لا ينتظر من المتكلم زيادة كلام، هذا معنى المفيد، كما تقدم قبل قليل في الأمثلة. تقول الحق منصور، مبتدأ وخبر مركب مفيد فائد يحسن السكوت عليها. فاز المؤمن، جملة فعلية مركبة من فعل وفاعل، مفيدة يحسن السكوت عليها. لأنه حينما قال المركب المفيد، أحيانا يكون مركبا وليس مفيدا، كما ذكرت قبل قليل، وأيضا قد يكون جملة لكن غير مفيد. تقول إن حضر زيد، إن حضر زيد، هذا مركب من حرف الشرط والفعل والفاعل، لكنه غير مفيد، فلذلك ليس كلاما. لو قلت حضر زيد مفيد، لكن إن حضر زيد سامع ينتظر بقية الكلام، ماذا يحصل؟ هل إن حضر زيد يستفيد مثلا؟ وهذا يسمى عند النحاة أعني ما ركب من ثلاث كلمات وليس مفيدا يسمونه كلم، يسمونه كلم. المركب المفيد بالوضع، بالوضع أي بوضع كلام العرب، فالعرب وضعت لكل اسم معنى يفيده رحمك الله. زيد يدل على ذات شخص، قام يدل على حدث القيام، صلى يدل على حدث وهو فعل الصلاة. هذا معنى المركب المفيد بالوضع أي بوضع العرب. على هذا وضع الهجم لا يدخل، أصوات الطيور التي قد يقلدها الشخص لا تدخل في هذا الباب. هذا هو تعريف الكلام عند النحاة. لا بد أن تتوفر فيه شروط الأربعة: أن يكون ملفوظا، أن يكون مركبا، أن يكون مفيدا، أن تكون الإفادة بالوضع. إذا اختل شرط أو أكثر ليس كلاما عند النحاة، وإن كان قد يسمى كلاما عند غيرهم. وأقسامه ثلاثة: أقسامه الضمير عود على الكلام، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الكلام إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، لا رابع لهما بإجمع النحاة. اسم قد يكون اسم ظاهر كفعل، وقد يكون ضمير منفصل كنحن، وقد يكون ضمير متصل كقمت، وقد يكون ضمير رفع أو نص أو جر. سيمر بنا هذا إن شاء الله. حينما قال اسم وفعل، الاسم هو ما دل على ذات فقط، الاسم يدل على ذات. تقول سيارة، هذا اسم يدل على ذات وهي سيارة موصوفة بمواصفات معينة. تقول شمس، هذا اسم، أو الشمس يدل على ذات. قلم، فاطمة، قلم. وفعل، الفعل يدل على الحدث مع الزمان، يدل على حدث مع زمان. تقول فرحة، يدل على حدث وهو الفرح وزمن في الماضي. يفرح يدل على حدث وهو الفرح ويدل على زمن وهو الحاضر والمستقبل. افرح يدل على حدث وهو الفرح وزمن في المستقبل. وحرف جاء لمعنى، القسم الثالث من أقسام الكلام الحرف. قال جاء لمعنى، وهذه يسميها النحاة حروف المعاني، لأن يعني عندنا الحروف تنقسم إلى قسمين: حرف مبنى والمقصود بها حروف الهجاء، كلمة أسد مبنية من الهمزة ومن السين ومن الدال، لا يتكلم عليها النحاة، إنما إذا قالوا حرف يقصدون بها حروف المعاني. ما هو حروف المعاني؟ ما دل على معنى في غيره. الاسم قبل قليل مر بنا يدل على ذات، على الاسم نفسه يدل على معنى. الفعل مر بنا يدل على حدث وزمن، لكن بذاته الحرف لا، يدل على معنى لكنه بغيره، بمعنى أن الحرف لوحده لا يدل على شيء، لكن إذا أدخلناه في جملة أفاد معنى. مثلا من، حرف جر، لما تقول من لا تفيد شيئا، لكن لما تدخلها في جملة تفيد معنى. تقول شربت من الماء، أفادت معنى وهو التبعيض، يعني شربت بعض الماء. أو تقول سافرت من بريدة إلى الرياض، أفادت معنى الابتداء. حروف الجر حروف معاني، حروف النصب حروف معاني، حروف الجزم حروف معاني، إن وأخواتها من حروف المعاني، لا النافع الجنس من حروف المعاني، وهكذا. إذن ستمر بنا حروف المعاني في هذا المتن إن شاء الله. حينما ذكر هذه الأقسام كأن الشيخ رحمه الله تعالى وإياه يورد إراد كيف نفرق بين هذه الأشياء، كيف أعرف أن هذا اسم وهذا فعل وهذا حرف؟ فأراد الشيخ رحمه الله تعالى يجيب عن هذا الإيراد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. يقول فالاسم، إذا ما هي علامات الاسم؟ كما تعلمون متن الآج الرومية الأصل أنه متن للمبتدئين كحالنا، فلم يذكر كل العلامات التي تتعلق بالاسم وكل العلامات التي تتعلق بالفعل. قال فالاسم يعرف بالخفض، يعرف بالخفض أي بالجر، وسيذكر حروف الجر، يعني بالخفض أي ستدخل عليه حروف الجر والتنوين. ويقصد الشيخ رحمه الله تعالى بالتنوين أي الاسم المعرب المتمكن الأمكان، الاسم المتمكن غير الأمكان لا ينون، وهو الاسم الممنوع من الصرف، وسيمر بنا إن شاء الله. فالاسم يعرف بالخفض، كل الأسماء تخفض، والخفض كما سيمر بنا إن شاء الله تارة يكون بحرف الجر شربت من الماء، تارة يكون بالتبعية كالصفة والبدل والتوكيد ذهبت إلى المسجد المباركي، المباركي مجرور لكنه بالتبعية لأنه صفة للمسجد، أو بالإضافة كتاب النحوي، النحو اسم وجر إليه لكنه بالإضافة كتاب مضاف والنحو مضاف إليه، يعرف بالخفض والتنوين. فالتنوين من علامات الاسم، تقول زيد حاضر، العلم نافع، نوناه، لكن حين قد لا تنون لأجل العار كدخول الألف واللام أو الإضافة. والتنوين أربعة أنواع يذكره النحات، تريد أن نستفصل ولا بس يكفينا
استفصل؟
طيب، إذا التنوين عند النحات أربعة أنواع. النوع الأول يقولون تنوين التمكين، وهذا هو الأصل، ومعنى تنوين التمكين أي يدخل على الاسم المتمكن الأمكن، معنى متمكن أي لم يشبه الحرف أعرب، لأن الحروف مبنية، فما بني من الأسماء لأجل شبهه بالحروف، وأمكن يعني لم يشبه الفعل فصرف، سيمر بنا إن شاء الله. مثلا يزيد اسم لكن لا نونه، نقول زيد ونقول يزيد ولا نون، لماذا؟ لأنه متمكن غير أمكن، غير متمكن لأنه لم يشبه الحرف، غير أمكن لأنه أشبه الفعل في وزنه، الفعل لا ينون، إذن يزيد ممنوع الصرف فلا ننونه، لماذا؟ لأنه أشبه الفعل. فالأصل هو أن الأسماء مصروفة، أي أقصد الأسماء المعربة متمكنة أمكن، سيارة، كتاب، طالب، مفتاح، طعام، وهكذا. هذا النوع الأول من أنواع التنوين. النوع الثاني من أنواع التنوين يكون تنوين المقابلة، تنوين المقابلة، ويقصدون بتنوين المقابلة هو الداخل على جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم سيمر بنا إن شاء الله. الأولى أن يسمى ما جمع بألف وتاء مزيدتين، سيمر بنا السبب في ذلك. تقول مسلمات، مسلمات لما تضيف تحذف التنوين، يقول مقابل جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم آخره نون، وحينما نضيف نحذف النون، نقول مسلم آسيا أصلها مسلمون، فلما أضفناها إلى آسيا حذفنا النون، فالنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، فيقول مسلمات، تقول مسلمات آسيا، مسلمات آسيا، حذفت التنوين، نقول هذا التنوين مقابل النون في جمع المذكر السالم، هذا تنوين التمكين. النوع الثالث من أنواع التنوين تنوين العوض، يعني يكون عوض عن شيء محذوف. تنوين العوض يكون عوضا عن شيء محذوف، وتارة هذا المحذوف إما أن يكون جملة كاملة تحذف، والعرب يحذفون إذا كان الكلام لا يؤدي إلى لبس، فهم يقولون الاختصار من مقاصد البلغة. تنوين العوض يكون عن جملة، عوض عن جملة أحيانا. متى يكون؟ بعد يومئذ وحينئذ. تقول يومئذ التنوين عوض عن جملة محذوفة، تقول حينئذ تنوين عوض عن جملة محذوفة. وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ هنا تنوين، هذا التنوين عوض عن جملة كاملة حذفت، وهي حين إذا بلغت الروح الحلقوم تنظرون. فجملة بلغت الروح الحلقوم حذفت وعوض عنها التنوين في حينئذ، هذا عوض عن جملة. وأحيانا يكون عوض عن حرف، وهذا يلحق الأسماء معتلة الآخر. تقول قاض، أصلها قاضي، جاء قاض، فالتنوين عوض عن الياء المحذوفة، الياء ساكنة. والتنوين وإن كنت لم أشير لذلك، التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، فتقول قاض، نون ساكنة التنوين والياء ساكنة. اجتمع عندنا كم من ساكن؟ ساكنان، وفي العربية لا يجتمع ساكنان، فحذفنا الياء التنوين كسر لنعلم أن المحذوف ياء. كذلك هدى للمتقين، هدى هنا تنوين لأن هدى منونة وآخرها ساكن، فاجتمع ساكنان حذفنا الألف، ونقول حذفنا الألف في الإعراب، وإلا في رسم القرآن ليست الألف محذوفة، لكن في الإعراب على قواعد الإملاء والنحو أيضا تحذف. وكذلك في بعض الأسماء الجموع مثل جوار وغواش، التنوين عوض عن حرف محذوف للعلة التي ذكرتها قبل قليل. أيضا عندنا تنوين التنكير، تنوين التنكير، وهذا النوع الرابع من أنواع التنوين. المقصود بتنوين التنكير إذا قصدت شيئا بعينه لا تنون، وهذا خاص في المبنيات، المبنيات إذا قصدت شيئا بعينه لا تنون، وإذا لم تقصد شيئا بعينه تنون. مثلا عندنا سيبويه، إذا قصدت سيبويه بعينه تقول قال سيبويه فلا تنون، تبقى ساكنة. لكن إذا أردت أي شخص يسمى بهذا الاسم تقول سيبويه، سيبويه، سيبويه مبنية. عندك كلمة صح اسم فعل، لما تريد أن يسكت عن كلام خاص تقول صح، ولما تريد ألا يتكلم مطلقا تقول صهن، لأن هذا تنوين تنكير يعني عن أي كلام. هيه يعني زدني اسم فعل، لما تقول هيهن يعني كلمني بأي كلام. أما حينما تقول هيه يحدثك في حديث معين تقول هي يعني أكمل لهذا الحديث. إذن هذا هو النوع الرابع من أنواع التنوين. تلاحظون أن التنوين دخل الأسماء التي ذكرتها قبل قليل، وبعضها مبني وبعضها معرب. قال ودخول الألف واللام، ودخول الألف واللام، الأصل إذا كانت الكلمة مركبة من حرفين فأكثر تنطق نطقا، فالأولى ودخول الأل لأنها مركبة من الألف واللام، فتقول أل مثل يد، ما تقول ياء وداء، تقول يد دم وإن كان أصل كلمة من ثلاثة حروف. فالأولى يقال ودخول أل، دخول أل من علامات الاسم، والمقصود من علامات الاسم أي المعرب. كتاب تقول الكتاب، رجل الرجل، جهاز الجهاز، حاسب الحاسب، باب الباب، لكنها لا تدخل على الأسماء المبنية. مثل هذا اسم إشارة، الذي اسم موصول، ألا تدخل عليها ال، إنما تدخل على الأسماء المعربة. قال وحروف الخفض، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ذكرت لك قبل قليل الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، ستسألني ما هي حروف الخفض من وإلى؟ كما تقدم قبل قليل حروف الخفض من حروف المعاني، من وإلى سافرت من مكة إلى الطائف، سافرت من مكة، مكة اسم دخلت عليها من، الطائف اسم دخل عليها إلى، وعن، تلحظون في المثال ذكرته قبل قليل من ابتداء الغاية وإلى نهايتها، ولها معاني أخرى. ولنعلم عندنا علم النحو وعلم الصرف وعلم البيان. علم النحو هو يعتني بأواخر الكلم كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى، يعتني بإعراب آخر الكلمة. علم الصرف لا، يعتني بالميزان الصرفي وبنية الكلمة وأصل الكلمة. عندنا علم البيان أي البلاغة يعتني بالمعاني. فلما أتكلم مثلا معاني حروف الجر، هذا ليس له علاقة في النحو، هذا له علاقة بعلم البيان. وعلى من معاني على الاستعلاء، تقول صعدت على السطح، السطح اسم دخلت عليه على ودخلت عليه الألف واللام، ففيه علامتان. وفي من معاني في الظرفية، جلسنا في المسجد، المسجد فيه علامتان ال ودخول في، تقول جلسنا في مسجد، دخلت في وأيضا فيه تنوين فهو اسم، ودخلت عليه في أيضا فهو اسم. قال والباء من معاني الباء التعدية أو الاستعانة، تقول قطعت بالسكين، قطعت بالسكين أو قطعت بسكين، فالسكين اسم لأن دخلت عليها الباء. قال والكاف، الكاف من معاني الكاف التشبيه، تقول الحق كالشمس، الحق كالشمس، الشمس اسم، عرفنا أنها اسم لأن دخلت عليها الكاف. قال واللام، اللام تدخل على الاسم ومن معانيها الملك، الكتاب لزيد تفيد الملك، زيد اسم عرفنا أنه اسم لأن دخلت عليه اللام، وأيضا بالتنوين الكتاب لزيد فهو اسم أيضا منون، أيضا تفيد الاختصاص، والمقصود بالاختصاص أي ما لا يملك. تقول المظلة للسيارة، المظلة للسيارة، السيارة لا تملك، فتكون من باب الاختصاص، اللام الاختصاص وليست للملك. وعلى وفي وربا، ربا من حروف الجر لكنها مختصة بالنكرات، ربا لا تدخل إلا على النكرات، تقول ربا رجل لقيت، ولا تقول ربا الرجل لقيت، لأن ربا مختصة بدخولها على النكرات فقط، فلا تدخل إلا على نكرة. ربا ضارة نافع. قال وحروف القسم، وأيضا حروف القسم تدخل على الأسماء، يعني مختصة بالأسماء. وحينما قال حروف القسم، حروف القسم هي حروف خفض أيضا، لكنها مختصة بالقسم فقط، بخلاف ما مر قبل قليل، مثلا الباء للتعدية، للتبعيض، للإلصاق، لا معاني كثيرة، لكن لا، حروف القسم خاصة بالقسم، فلذلك قال خصها بالقسم، وإلا في الحقيقة هي تجر أيضا. قال هي الواو، تقول والله، فلفظ الجلالة معرفة، بل هو أعرف المعارف، دخلت عليه الواو. والباء تقول بالله، والتاء تقول تالله، لفظ الجلالة في الأمثلة ذكرتها معرفة، بل هو أعرف المعارف، ودخلت عليه الواو والياء والتاء. إذن هذه علامات لا تدخل إلا على الأسماء خاصة، وبعضها مشترك بين المبني والمعرب، وبعضها خاص بالمعرب. مثلا تقول مررت به، الباء حرف جر دخل على المبني. تقول مررت بزيد دخل على المعرب. بعضها خاص بالمعرب في ال، تقول الرجل ولا تقول ال هذا، لأن هذا اسم إشارة مبني. إذن هذه العلامات إما مشتركة بين الاسم المعرب والمبني، أو تكون مختصة بالاسم المعرب دون المبني. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى وإياه يفصل في علامات الفعل، قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة. قال والفعل يعرف بقد، قد حرف، والحروف المقصود بها حروف المعاني، إذا لا بد أن تفيد معنى. قد تدخل على الفعل الماضي والمضارع، يعني قد مشتركة بين الماضي والمضارع، فأحيانا تفيد التقريب. المؤذن يقول قد قامت الصلاة، قام فعل، كيف عرفنا أنه فعل دخلت عليه قد؟ ما تقول قد زيد، دخلت على فعل ماضي أفادت التقريب، هل الصلاة قامت حقيقة ولا قارب قيامها؟ قارب قيامها. وقد تكون للتحقيق، قد حضر زيد يكون الأمر متحقق، قد بدأ الدرس متحقق. وإذا دخلت على الفعل المضارع قد تفيد التقليل أو التكثير، تقول قد يجود الكريم، تفيد التكثير، التكثير، قد يجود الكريم، قد يصدق الصادق، فمن معانيها التكثير، يعني هذا الأصل أن الصادق يصدق، إن كذب فهو قليل. وقد تفيد بعكسها، تفيد التقليل، تفيد التقليل، قد يصدق الكذوب، قد يجود البخيل. فقد إذا دخلت على الفعل المضارع إما تفيد التقليل أو تفيد التكثير. والأمثلة ذكرتها قبل قليل، قد يجود الكريم، عرفنا أن يجود ويصدق ويكذب هذه أفعال لأنها سبقت بقد فدخلت عليها قد. والسين وسوف، قد مشتركة، أما السين وسوف فهي مختصة بالفعل المضارع، تقول سأزورك سوف أزورك، سأزورك فعل، كيف عرفنا أنه فعل دخل عليه السين ودخلت عليه سوف، كلاهما تدل على التسويف، لكن سوف تسويفها أكثر من السين، بمعنى أن حصول الحدث في سوف يتأخر أكثر من حصوله مع السين. لما أقول سأزورك أو سوف أزورك، هناك حدث سيحصل، هل سيحصل في الحاضر أو في المستقبل؟ في المستقبل. إذن السين وسوف تدلان على تأخر الحدث، لكن سوف تدل على تأخر أكثر من السين. فمثلا لو قال الأب لولده أسقني ماء، من الأدب أن يقول سأسقيك ولا يقول سوف أسقيك، سيبادر بالسقيا. وإن كان التسويف في كل باب بحسبه، قد تقول سأحج هذا العام، سأحج هذا العام، بيننا وبين الحج كم شهر؟ نعم أشهر، لكن تقول مثلا سأحضر درس الحديث، بينك وبين درس الحديث يوم واحد. فالتسويف في كل باب بحسبه، ويعلم طول المدة وقصر المدة. وتاء التانيث الساكنة، من علامات الفعل دخول تاء التانيث الساكنة، تاء التانيث أي تدل على التأنيث، قال ساكنة، تقول قامت هند، أصل الفعل قام، كيف عرفنا أنه فعل؟ بدخول تاء التانيث، وتاء التانيث للمؤنث الحقيقي، وأحيانا يكون للمؤنث المجازي، تقول طلعت الشمس، الشمس مؤنث ليس حقيقي، مؤنث مجازي لفظي. الحقيقي هو ما له حر أي فرج، هذا الحقيقي. أما المجازي فهو ليس له حر. أيضا الجمع التكسير لك أن تؤنث. قالت الأعراب، قال دخلت عليها التاء، مع أنه يدل على جمع تكسير، فجمع التكسير يجوز التذكير ويجوز تأنيثه، لكن الشاهد من ذلك أنه إذا أتانا فعل دخلت عليه تاء التأنيث الساكنة فهو فعل وأيضا ماضي، لأن تاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الفعل الماضي. ولما قال الشيخ رحمه تعالى وإياه تاء التأنيث الساكنة ليخرج تاء التأنيث المتحركة، فهي تدخل على الأسماء، عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة آخر عائشة تاء تأنيث متحركة وليست ساكنة. تلحظون الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر علامات الفعل الماضي وعلامات الفعل المضارع، ما ذكر الأمر، لعله لأمري. الأول سأشير إليه إن شاء الله، بعض النحاة يرى أن الأفعال لا تنقسم إلا إلى قسمين، تنقسم إلى ماض ومضارع فقط. طيب والأمر؟ يقول الأمر فعل مضارع مجزوم، مثلا اقرأ، أصل الفعل لتقرأ، ثم حذفنا اللام أصبح تقرأ، لما أصبح تقرأ أشبه المتجرد من العوامل، يحتمل أنه مرفوع، حذفنا التاء أصبح قرأ، إذن ندخل عليه الألف، هذا فيه شيء من التكلف، لكن أقول على بعض النحات يرى أن الألف تنقسم إلى قسمين فقط، ماضي ومضارع، لا يوجد شيء اسمه أمر. الأمر الثاني علامات الأمر قليلة، لكن من أهم علامات فعل الأمر الطلب. الطلب هو خاص بفعل الأمر، صل بر أبويك، فيه طلب، وطلب بذات الفعل ليس بأداة لتصلي، فعل مضارع فيه طلب، لكن الطلب أتى من دخول لام الأمر كما سر بنا، مر بنا أن حروف المعاني هي ليس لها معنى في ذاتها، لكن إذا دخلت على غيرها أوجدت معنى. أيضا من علامات فعل الأمر دخول الياء، يعني ياء المخاطبة، وهذا ليس مختص بالأمر، مشترك بينه وبين المضارع. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه يريد أن يخبرنا أن الحرف علامته علامة عدمية، علامة عدمية ليس له علامة. إذا لم تصلح معه علامات الاسم ولا علامات الفعل فهو حرف. ناتي لسوف، هل تنوان؟ هل تخفض؟ هل تطبع عليها ال؟ هل تطبع عليها قد؟ هل تطبع عليها تاء التأنيث الساكنة؟ لا، إذن هي حرف. إذن علامة الحرف هي علامة عدمية، لا ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإياه. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. من معاني الإعراب الإبانة، ومن معاني الإعراب التحسين، ومنه قولهم جارية عروب، يعني جارية حسنة، فلذلك من يلحن كلامه ليس حسنا. جمل المنطقة بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختفى. ما هو الإعراب؟ قال هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. النحو كله في هذه العبارة، كل ما سيمر بنا داخل تحت هذه العبارة. ما هو الإعراب؟ تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. لماذا نتعلم النحو؟ حتى لا نخطئ حينما نتكلم فننطق آخر الكلمة المعربة كما نطقتها العرب. إذن هذا هو النحو. تغيير الإعراب فيه تغيير. قال أواخر الكلم، يقصد الشيخ رحمه الله تعالى أواخر الكلم يعني حال آخر الكلام. وإلا لما نقول أسد أسد، الدال هل تتغير الدال أو باقية على حالها؟ لا نغيرها تارة نجعلها مثلا باء أو جيما، إنما يقصد تغيير أواخر الكلم أي أحوال آخر الكلم، تارة يكون مرفوعا وتارة يكون منصوبا وتارة يكون مجرورا وتارة يكون مجزوما. هذا معنى تغيير أواخر الكلم. النحاة لهم في الإعراب رايان، راي يرى أن الإعراب لفظي، الإعراب لفظي، قام زيد، يقول زيد فاعل مرفوع بالضمة، تغير زيد، لكن يجعل الإعراب الضمة، هذا من يراه لفظي. ومن يراه معنوي يجعل التغيير هو الحالة، يعني يكون مرفوعا منصوبا مجرورا مجزوما، ويجعل الحركة علامة وليست هي الإعراب. على القول الثاني وهو اللي مشى عليه الشيخ، لأنه سيذكر باب علامات الإعراب وهكذا يدل على أنها علامة وليست هي الإعراب، قام زيد على أن الإعراب معنوي، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن الرفع هل هو شيء ملفوظ؟ لا، لا نراه. النصب هل نراه؟ الجزم هل نراه؟ لا، شيء معنوي، لكن الحركة علامة علي. تغيير أواخر الكلم، حينما قال أواخر الكلم كما ذكرت قبل قليل، النحو يهتم بأواخر الكلم، الصرف يهتم ببنية الكلمة، الميزان الصرفي، علم البيان يهتم بمعاني الكلمة. لماذا؟ قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا، لاختلاف العوامل يحصل تغيير. ما سبب التغيير؟ اختلاف العوامل. إذن العوامل تختلف، والعوامل في النحو نوعان. الأصل في العوامل في النحو أنها عوامل لفظية. ما العوامل اللفظية؟ يعني ننطق بها. أكرمت زيدا، زيدا مفعول به منصوب، ما الذي نصبه؟ الحدث اللي حصل وهو الإكرام ملفوظ به. فاز التقي، نقول فاز المسلم، تتضر حركة الإعراب، فاز المسلم، المسلم فاعل مرفوع، ما الذي رفعه؟ الحدث والفعل فاز هو الذي رفعه. هذه عوامل لفظية يعني ملفوظ منطوق فيها بالكلام. ما هذا؟ عاملين فهما معنويان، وهو الابتداء والتجرد في الفعل المضارع. زيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدا مرفوع، ما الذي رفعه؟ بالابتداء. الابتداء هل ملفوظ به او معنوي؟ معنوي، وعلامة رفع الضمة. تقول قائم خبر مرفوع، ما الذي رفعه؟ المبتدا. والفعل المضارع المرفوع أيضا عامله معنوي، يحضر الإمام، يحضر فعل مضارع مرفوع، ما الذي رفعه؟ ما العامل فيه؟ لتجرده من الناصب والجازم، لم ندخل عليه أداة ناصب ولا أداة جزم، وهذا عامل معنوي وليس عاملا لفظيا. لو قلنا لن يحضر منصوب عامل لفظي، لم يحضر الإمام عامل لفظي، لأن دخلت عليه لم في المثال الثاني ودخلت عليه لن في المثال الأول. القاعدة في العوامل النحوية أنها لفظية ما عدا الابتداء وتجرد الفعل المضارع المرفوع، فهي عوامل معنوية. وعلى كل حال حتى الآن لم ندخل في النحو، هذه كلها مقدمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. لفظا كما ذكرت قبل قليل، الحركات، كل الأمثلة ذكرتها قبل قليل، ذكرت الحركة في حال الرفع وفي حال النصب وكذلك في حال الجر وحال الجزم. قال تقديرا، ما هو الذي يقدر؟ يقدر في الاسم المعتل الآخر، المعتل الآخر نقدر فيه الحركات. المعتل الآخر بالألف وهو الاسم إذا كان آخره ألف قبلها فتح، هذا معتل الآخر بالألف نقدر فيه الحركات كلها. جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، تغير آخره لم يتغير؟ لم يتغير في اللفظ، هو تغير حقيقة لكن في اللفظ لا. لماذا؟ لأنه ساكن دائما بسبب الألف. فالمعتل الآخر بالألف نقدر فيه الحركات كلها. نقول جاء الفتى فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور التعذر. رأيت الفتى مفعول به منصوب، علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور التعذر. مررت بالفتى، الفتى اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم.